الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وتعالوا نتنافس فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض في زيادة القرب إلى الله عز وجل حتى إذا نظر إلينا جل جلاله رأنا مقبلين عليه فأقبل علينا برحمته وبفرجه اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك إننا لا نعلم شيئا يقربنا إلى الله تعالى إلا شرعه فما حرم حرمناه وما كره كرهناه وما أباح أبحناه وما استحب استحببناه وما فرض فرضناه إنك إن تجتهد بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعت من النوافل فأنت مجتهد في تقوى الله تعالى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال سبحانه في سورة الأحزاب والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وفيها والله لا يستحيي من الحق قال المفسرون لا يستحيي من الحق بمعنى لا يمتنع منه ولا يتركه جل جلاله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ رواه البخاري عنوان خطبة اليوم بين الحق والواجب سبق أيها الإخوة الأسبوع الماضي حديث عنوانه لصاحب الحق مقال وخلصنا من الخطبة أن صاحب الحق مطلوب إليه أن يبحث عن حقه بضوابط خمسة أن يكون حقا وأن يبين عنه وأن يحمل معه الدليل وأن يطلبه بحكمة وأن لا يمل من المطالبة به أن يكون حقا وأن يبين عنه أو يبين عنه وأن يحمل معه الدليل وأن يطلبه بحكمة وألا يمل من المطالبة به وصحيح أن لصاحب الحق مقالا ولكن على صاحب الحق واجب أيضا بين الحق والواجب فالعلاقة بين الحق والواجب علاقة تلازم وما هو واجب عليك هو حق على آخر وما هو حق لك هو واجب على ذلك الآخر بل إن الحق يولد واجبا. الحق يولد واجبا. عندما تطالب زوجة بحقها على زوجها بالاحترام والنفقة، وعندما يطالب أب بحقه على ولده بالبر والصلة، وعندما يطالب شاب بحقه على المجتمع بالعون والدعم، نقول لكل هؤلاء إن مطالبتكم بالحق مشروعة معقولة، ولكن الشرع والعقل والفطرة تطالبكم بواجبات أيضا، بواجب طاعة الزوجة زوجها والتودد إليه. الزوجة التي تريد حقوقها مطلوب إليها أن تؤدي واجباتها، تريدين منه احتراما أدي له طاعة. تطالبكم بواجب عون الأب ولده على بره بإحسان نشأته والسهر عليه. بدك ابنك يبرك، إذن التزم بالسهر على تربيته، إذا أديت الواجب ستنال الحق. وبواجب الشاب بالجد والاجتهاد وخدمة المجتمع والحفاظ عليه. بدك المجتمع يساعدك، دعنا نرى منك اجتهادا وجدا وأدبا. الحقوق تولد واجبات، فلو اشتغل الناس بأداء الواجبات لاستراحوا كثيرا من المطالبة بالحقوق. يقول أحد المفكرين إن النكسة كبيرة جدا في نقل اهتمام الناس للمطالبة بالحقوق بدل شغلهم بأداء الواجبات، لأن الذي يشتغل بطلب الحق يستريح، والذي يشتغل بأداء الواجب يتعب. والناس تحب الراحة عامتهم ولا يحبون التعب، وحين نؤدي الواجبات نصون ونضمن وصول الحق لصاحبه. يروي مالك ابن نبي المفكر المسلم الجزائري مشاهدة في هذا الموضوع، يقول: شاهدت خلال بعض المواقف في الجزائر جيلا من الناس يقفون من قضية مهمة بالنسبة للشعب الجزائري، وهي قضية الأمية، يقفون منها موقفا جديرا بالملاحظة، فقد كتب هؤلاء المقالات الطويلة لشرح هذا المرض الاجتماعي الخطير، موضحين نتائجه المنكرة على الفرد والمجتمع، وهم في هذا كله يهاجمون الاستعمار في خطب ملتهبة بالحماس متقدة بالوطنية، ويطالبون بحق الإنسان الجزائري في التعلم، وهكذا يستمرون في خطبهم ومقالاتهم حتى تنقطع أنفاسهم عن الكلام، وتمر الأعوام تلو الأعوام والمشكلة لا تجد في مجهوداتهم حلها، ذلك أنهم لم يدخلوا إلى المشكلة من طريق حلها. لقد أصدرت الحكومة الفرنسية عام 1940 قوانين استثنائية قاسية حول تنظيم التعليم في مختلف مراحله، عندما شعرت أن أطفالها قد أصبحوا مهددين بالأمية، غير أنها لم تكتب مقالة واحدة تستنكر هذا الأمر، ولم يلقي واحد منها محاضرة عن هذا الأمر، وإنما اجتمعت النخبة فيها ودرست المشكلة لكي تحدد موقفها منها. حددت موقفها بأن يتطوع كل ذي رتبة علمية بقدر ما عنده من العلم، وهكذا أصبح كل بيت من بيوت المتعلمين مدرسة في ساعات معينة. فالاختلاف هو في الموقف الاجتماعي إزاء مشكلة معينة. هل أفكر بأداء واجبي؟ أو أنني أفكر بأن أنادي وأطلب بحقي؟ يقول مالك ابن نبي: هذا المرض لا يزال مسيطرا على العقول، فكثيرا ما نسمع في قرية من القرى أو حي من الأحياء المطالبة بحقهم في فتح طريق أو تنظيف شارع أو فتح مدرسة، وكان بوسعهم أن يتعاونوا لإنجاز مثل هذا العمل، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم باع طويل في دعوة الناس إلى بذل واجباتهم، ثم المجتمع يحفظ لهم حقوقهم. لقد كان يعلم الناس القيام بالواجب، عندما أعطى الذي جاء يطلب صدقة حبلا وفأسا وأمره أن يحتطب ولا يتكفف أيدي الناس. رجل جاء يطالب بحق، بده يأكل، بده يشرب، قال له تفضل انزل إلى العمل، أدي ما عليك، بعدين المجتمع سيعطيك ما تريد. أيها الإخوة، الخطيب البغدادي أحمد بن علي من وفيات 463 للهجرة، محدث، حافظ، مؤرخ، أديب، مقدم، كان ولوعا بالمطالعة والتأليف. ذكر ياقوت الحموي أسماء 56 كتابا من مصنفاته. الرجل مؤلف 56 مصنف إلى الآن يقرأ بها العلماء. من أشهر مصنفاته تاريخ بغداد 14 مجلدا، والكفاية في علم الرواية في مصطلح الحديث. يقول الخطيب البغدادي عندما أراد أن يعرف العدل، من هو المراد بالعدل؟ الرجل العدل، الإنسان العدل. تعلمون بأن الشهادة مثلا وأشهد ذوي عدل، بدنا إنسان عدل، فاسق لا يصلح أن يكون شهيدا. المناصب الرفيعة بدها إنسان عدل، الماجن لا يصلح للأماكن الرفيعة. من هو الإنسان العدل؟ كيف نقرر بأن فلانا عدل وأن فلانا ليس عدلا؟ أن هذه المرأة تحمل صفات العدالة وهذه لا تحمل صفات العدالة. الخطيب البغدادي عرف العدل فقال: هو من عرف بأداء فرائضه، واجبات نحو الله. أول شيء بدنا نبحث بواجباتك، أرنا، قدم لنا ماذا عملت. قال: العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقى ما نهي عنه، أو لزم التوقي مما نهي عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته. كل واحد بيتحرى الواجبات والحقوق في أفعاله ومعاملاته هذا عدل، كل واحد يتهاون في واجباته في التزاماته ليس عدلا. وهذا التعريف معتمد عند أئمة المصطلح وأصول الفقه. قال: وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته، وتوقى في لفظه ما يثلم الدين والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه. متى يكون الإنسان عدلا؟ مرة ثانية. قال: العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقى ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته، وتوقى في لفظه ما يثلم الدين والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه. بدءا من الآن يا أيها الشباب، ومنذ بلغتم سن التكليف، أنتم تكتبون سيرتكم الذاتية في الأرض وفي السماء. راعوا أنفسكم أن تؤدوا واجباتكم حتى يحفظ عنكم أن فلانا منضبط بأداء الواجبات. إذا ذهبت لتعمل، إذا ذهبت لتتزوج، إذا ذهبت لتوضع في منصب وسألوا عن سيرتك الذاتية، قالوا: إنه شاب يؤدي ما يطلب إليه من واجبات، ملتزم بأوامر ربه. واحذروا أن يكتب عنكم متهاون فيما يطلب منه، متراخ، كسول، مسوف، مؤجل، لا يعتمد عليه. الشاهد أيها الإخوة من التعريف أن المرأة لا يكون عدلا حتى يتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته. فمن أعطى الحق من نفسه كان عدلا، ومن اعتدى على حقوق الناس فقد أضر بعدالته. وعندما يلتزم كل منا واجبه ويبحث كل منا عن مسؤوليته في بذل ما عليه من الواجبات، تصل الحقوق إلى أصحابها وتتوازن الحقوق والواجبات. إن وقوف المرء فينا على دوره وعدم تخطيه حفظ لحقوق الآخرين. إن مراعاة قواعد السير وقواعد النظافة العامة حفظ لحقوق الآخرين. إن رعاية المعلم طلابه حفظ لحقوق الآخرين. إن رعاية الأب أبناءه والزوجة زوجها وصاحب العمل عماله حفظ لحقوق الآخرين. إن بذل أصحاب المناصب الرفيعة الشفقة للعامة من الناس حفظ لحقوق الآخرين. إن التزام الشاب الآداب الاجتماعية ورعاية العفاف المجتمعي والسعي في التحصيل العلمي والخلق والعمل حفظ لحقوق الآخرين. إن تمسك أهل القضاء بقوانين العدل والإنصاف حفظ لحقوق الآخرين. وهكذا إن بذلك للواجب حفظ لحقوق الآخرين. وإن تضييعك للواجب تضييع لحقوقك وحقوق الآخرين. ومهما صرخت تطالب بحق فلن تعطاه. إن الإسلام يربي أتباعه على البحث عن واجباتهم ليلتزموها. أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، يعني افعل، يعني ابذل شيئا، يعني إلزم واجبا. ولم تنزل آية من أول القرآن لتقول خذ. إن الإسلام يربي أتباعه على البحث عن واجباتهم ليلتزموها، ويخاطب كلا منهم ويجعله مسؤولا. بل إن الفتى فينا والفتاة إذا بلغ سن 14 وصار أهلا لأن يخاطبه الله سمي عند الفقهاء مكلفا، ويقولون الآن بدأ التكليف، سن التكليف في 14 مثلا أو في 13، ما إن تبلغ حتى تصير جديرا بأن يخاطبك الله. فإذا صرت جديرا بأن يخاطبك الله فقد صرت مكلفا، والتكليف مسؤولية، يعني التزام واجبات ينبغي عليك أن تفعلها. قال بعض الحكماء: لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا: إعطاء الحق من نفسه في الرضا والغضب. عليك واجب بدك تعطينا يا إذا كنت زعلان ولا كنت راضيا، كنت مرتاح لما كنت تعبان، كان الأمر يسرك أو كان الأمر يضرك. إذا أردت أن تكون عاقلا، لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا: إعطاء الحق من نفسه في حال الرضا والغضب، وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه، وألا يرى له زلة عند صحو. فالقاعدة الرئيسة في الإسلام الواجبات، بينما القاعدة الرئيسة في القوانين الوضعية الحقوق. الإسلام يحفظ لك الحقوق بس يبدأها من منطلق الواجبات، يخاطب كل واحد فينا افعلوا واجباتكم، فإذا اجتمعنا صارت الحقوق مصانة. لكن القوانين الوضعية تبحث في حقوق هذا الإنسان. عن شريح قال: افتقد علي رضي الله عنه درعا له في معركة، فلما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق. قال له: يا يهودي، هذا الدرع درعي، حقي هاد، لم أبع ولم أهب. كيف صار بإيدك؟ ما بعته أنا، وهبة ما وهبتك، يا لا لا لك ولا لغيرك. قال اليهودي: درعي وفي يدي، لا هذا حقي لك وفي يدي، أنا وضعت يدي عليه. فقال علي: نصير إلى القاضي. فتقدما إلى شريح، فقال شريح القاضي: قل يا أمير المؤمنين. علي أمير المؤمنين الآن يطالب يهودي في مجتمعه، يقول هذا درعي. قال: الدرع درعي في يدي. قال إلى القاضي شريح القاضي يقول: قل يا أمير المؤمنين. قال: نعم أقول، إن هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي، لم أبع ولم أهب. قال شريح: يا أمير المؤمنين، بينا ما القاعدة القضائية والقانونية والشرعية والأصولية والعقلية البينة على المدعي. إذا ادعيت أمرا أظهر لنا بينة. واليمين على من أنكر، أنت تدعي بأن لك حقا، هات بينة. قال يا أمير المؤمنين بينة. قال نعم، قنبر خادمي والحسن والحسين يشهدون أن الدرع درعي. قال شهادة الابن لا تجوز للأب. شيء فظيع، شهادة الابن لا تجوز للأب. مين الابن؟ سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، سيدا شباب أهل الجنة. فقال علي رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال ما سمعت يا أمير المؤمنين؟ نحن بالدنيا نعطي الناس حقوقهم ونلتزم واجباتنا، أنا واجبي أن أحكم بالعدل بالإنصاف بالبينة، معك نعطيك الدرع، ما معك نعتذر. دهش اليهودي. قال اليهودي أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، ما يعني ما دخلت في عقلي، أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا حق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد يا أمير المؤمنين أن الدرع درعك، كنت راكبا على جملك الأورق وأنت متوجه إلى صفين فوقعت منك ليلا فأخذتها. قال علي رضي الله عنه أما إذ قلتها فهي لك، وحمله على فرسه، وهذا كمان فرس وراء. عندما تعطي الآخرين الحق من نفسك تصل إلى خير وإلى واجبين، وتصل إلى ما تريد في الدنيا وفي الآخرة. بس أعطي الآخرين الحق من نفسك، أدي واجباتك، التزم بالواجبات، ستنال خيرا كبيرا. الحق والواجب، الإسلام يدعونا جميعا للتوجه، كل واحد منا ينظر ماذا قصر بواجب تجاه أبيه، تجاه زوجه، تجاه عمله، تجاه مكتبه، تجاه عماله، فإذا فعلنا تجتمع حقوقنا وتعود إلينا. قرأت في كتاب عنوانه وجهة العالم الإسلامي، لسنا بحاجة إلى نظرية تهتم بالحق على حدة أو بالواجب على حدة، فإن الواقع الاجتماعي لا يفصلهما بل يقرنهما ويربط بينهما في صورة منطقية أساسية هي التي تسير ركب التاريخ. مع ذلك فينبغي ألا يغيب عن نظرنا أن الواجب يجب أن يتفوق على الحق في كل تطور صاعد. إذا أردنا أن ننهض الواجب يجب أن يزيد عن الحق، ابحث عن واجباتك أكثر ما تبحث عن حقوقك، إذ يتحتم أن يكون لدينا دائما محصول وافر أو بلغة الاقتصاد السياسي فائض قيمة. هذا الواجب الفائض هو أمارة التقدم الخلقي والمادي في كل مجتمع يشق طريقه إلى المجد. وبناء على ذلك يمكننا القول إن كل سياسة تقوم على طلب الحقوق ليست إلا ضربا من الهرج والفوضى، أو هي يد تطيل عمر الحياة الأميبية للناس. بدك حق، ابذل واجبات، خلي واجباتك أكثر، وخلي ما تبذله أكثر. أيها الإخوة، ما استطاع المرء فينا أن يؤدي الذي عليه فليفعل، فإن الخير كل الخير في فعل المأمورات وترك المنهيات التي أمر الشارع عنها ونهى. روى أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله تعالى عنه قال أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك. صعب كثير تؤدي الواجبات، صعب كثير أن تعطي الآخرين ما يجب عليك أن تعطيهم. أشد الأعمال ثلاثة، بس لازم تفعل حتى تكون من العقلاء ونكون من الماشين في درب الرقي والنجاح، ونكون ممن يرضى الله تعالى عنهم. أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.